أيهما أسهل وأحسن؟
الثاني
الذي يقرم وعليه ثيابه، نعم هذا هو الأحسن. ولهذا ينبغي لطالب طلبة العلم من يجب عليهم في حال الحاجة إلى بيان هذه الأمور أن يبين الناس هذا الأمر، لأن أكثر من يسألنا إذا نسي إحرامه في ثياب الإحرام في الشنطة في داخل الطائرة، أكثر من يسألون يقول إنه لم يحرم إلا في جدة، لكن لو كان معه طالب علم نبهه إما أن يخلع الثياب المعتادة ويتسر بالقميص أو بالأطرة، المهم إذا أمكن هذا، وإلا أحرم ولو لم يكن عليه إزار ورداء. أي نعم، هل يمكن أن يغير هذا؟ لا لا، قال قصدي يدخل دورة المياه ويخلع هذا السروال، يتزن به البنطال اللي نفهم من البنطال منفصل أعلاه عن أسفل ولا لا؟ الأعلى منفصل ولا لا؟ الأعلى منفصل. طيب يجعله إزارا، يجعل الأعلى إزارا ويخلع زي، لا إله إلا الله، ما يصدق. إذن يلحق بقوله من لم يجد إزارا فليبس السراويل، الحمد لله الأمر واضح. نعم ايش ايش هنا، نعم هنا، لعل هذا سياتينا ان شاء الله مساله القفاز بيتينا. نعم كمال،
بارك الله فيكم. بالنسبه للبس الخفين، يعني نحن قلنا انه لا يصار الى النسخ الا مع عدم امكانيه الجمع.
نعم،
والجمع كما تفضلتم واضح
يعني، نعم،
أنه هذا يخصص عام هذا.
لا لا، الحال تقتضي أن لا يمكن الجمع. الحال حينما بلغ الرسول في عرفة ما يمكن الجمع
لكثرة المسلمين، يعني
أين هو هذا العلم؟ يعني لولا هذا، يعني لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس لو كان هذا وهو يخطب الناس في المدينة لقلنا يقيد. نعم،
لو كان في الركن اليمن هو الحج الأسود طيب، هل
يجوز؟ نعم، هذه لا 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 علاقة بالحديث. لا تلبس من الثياب شيئا من السوء زعفرا والبصل. إذا كان في الركن اليماني أو الحجر طيب، فهل يمسه الإنسان أو لا؟ نقول إن كان الطيب رطبا يعلق باليد فإنه لا يجوز أن يمسه، لأنه يلزم أن يعلق ذلك في يده، وإلا فلا بأس، لأنه لا يتأثر إلا بالرائحة فقط. نعم، نعم، أي نعم، يقول هل يجوز أن المحرم أن يشرب القهوة التي فيها العويدي؟ تعرفون العويدي؟
الزعفران، الزعفران.
أي هذا يقول مسمار، نعوذ بالله من المسامير. والصواب من هذا كله القرمح. نعم يجوز، لأن هذا رائحة ذكية وليس رائحة طيب. وأما اللي فيها النعناع فلا بأس أيضا، أن هذا من باب الرائحة الذكية للطيب. نعم
شيخ حسن الله
إليك، أسئلة محدودة ولا إيش؟
هذا شيخ درسين، درسين الآن، حنا درسين
أربعة شيخ.
نعم،
أقول أحسن الله إليك، بالنسبة للسراويل إذا قدرنا مثلا أن هذا الراكب الذي لابس بنطال عليه ثلاث سراويل،
نعم،
فهل نقول تتقي الله ما استطعت ولا تبقي عليك إلا سروالا واحدا، أو نقول طالما أنك لم تخلع هذا السروال فدع الباقي؟
لا، هذا إذا كان عليه ثلاث سراويل لا يلزمه أن يخلع الباقي، لأن الصورة هي هي. نعم،
لو كان الرداء الذي عليه شفاف،
نعم، لا 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 بد أن يلبس ما يستر عورته، يعني لو كان ليس عنده رداء إلا رداء شفاف فليلبس السراويل. نعم،
ذكرتم أن الإزار يجوز أن يخاط ويجعل له دكة.
إيش؟
ذكرتم أن الإزار لا بأس أن يخاط ويجعل له دكة.
نعم نعم،
ثم قلتم أنه لا يجوز أن يجعل له أزارير
الرداء.
الرداء،
أي الرداء. نعم،
بعض الناس يلبس شمسية صغيرة مهددة على الرأس.
وين يا أليس؟ لا، في واحد مش لله. نعم،
لو لبس اللبس ولم يتغير
في أكمامه، فالظاهر أنه لا بأس، لكن حسب كلام شيخ الإسلام رحمه الله العلماء أنه إذا طرح القباء على كتفيه فليس لابسا له، لكن في عرفنا الآن هل يعتبر لابسا؟
نعم
إيه؟ فالظاهر أنه يعتبر لابسا، يعني عندنا لا يفرقون بين الذي يدخل يديه في كمي العبات أو لا.
شيخ البرنس ما له يد
أكمام؟ نعم
البرنس ما له أكمام
ما له أكمام؟
نعم
لا له أكمام،
لا ما له أكمام
سبحان الله.
نعم
له فتحات
ولا له فتحة، له فتحة من أمام فقط ويجعل هكذا، ولا هو الذي يغطي الرأس.
كيف يطلع يديه؟ يبغى يأكل ولا يشرب؟
هو مفتوح من أمام كل شيء، ما يقفل إلا من هنا.
عجيب سبحان الله. نعم
الشيخ إيش شمسيات ظهر في العام الماضي وثبت على رأسها صغيرة
نعم نعم، لكنها لا تمس.
لا تمس.
طيب والأعمدة المثبتة فيها هذه الشمسية على الكتف ولا على الرأس؟
على الرأس.
على الرأس. الظاهر في هذا تكون ملاصقة ولا لا؟
أين؟
متصلة. متصلة أين؟ لا هذه تركوا أحسن ده. نعم. إلى خالد.
إذا استلم الحجر
غسل
المطيب هل يذهب
ويغتسل
ويعرف؟
علق بيده؟
نعم.
طيب
هل يكمل
الطواف
أو يذهب
ويغتسل؟ يغتسل يديه. هذا سهل الله، يمكن يمسح كسوة الكعبة
وإذا لم يستطع؟
إذا لم يستطع لا بد من إزالة بأي مزيد.
وهل
إذا رجع إن كان عن قرب كمل، وإن طالت المدة لا بد من ابتدائه. نعم.
إن كان الجو شديد البرودة.
نعم.
فهل يرخص له في الكوت أن ينضم حتى الحج القادم؟
سهل يا أخي، ما هي مشكلة، ما هو لازم يلبس يتلفلف.
طيب يعني.
يتلفلف.
يقول طيب انتظر الحج القادم.
إيش؟
انتظر الحج القادم.
ليش ينتظر؟
حتى يتهجم.
هو محرم الآن.
لا لا.
هو محرم الآن.
لا لا. نعرف الأخبار. نعرف أن الجو سيكون
يعني. لا في شيء ثاني. بدل ما يأخذ الرداء الخفيف هذا، يأخذ الرداء الثقيل.
صوف.
ما في الحاف حق الفراش يأخذ أبيض.
بطانية.
بطانية.
بطانية بيضاء. نعم. بطانية بيضاء.
طب وإن وقع فعلا؟
نعم.
وإن وقع ولم يكتب يلبس الكوت؟
كيف؟
إن وقع فعلا ولم يكتب يلبس
ما أظن هذا، لأن الحمد لله من نعمة الله أن مكة حار، ما يصل البرد هذا.
شيخ ننتقل
شيخ الطيب
بدلا تنتقل الطيب
من
إلى ثياب الإحرام.
نعم. إذا انتقل الطيب من إلى ثياب الإحرام يجب أن أغسله. يجب وجوبا، ما في إشكال. لكن لو انتقل الطيب الى البدن لا الى اللباس هل يجب عليه ان يغسل ما نزل؟ الجواب ان نزل الطيب بنفسه لم يجب بالاتفاق، لكن لو انتقل الطيب من محله الى محل اخر لكن بسبب شرعي كإنسان يتوضأ ومسح رأسه بيديه ورأسه كله طيب فعلق الطيب بيديه، فهل نقول يلزمك الآن أن تغسل يديك أو لا بأس أن تستمر؟ الظاهر الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في رأسه وهو محرم، وكان يغتسل وهو محرم، ووصف المسور بالمخمة اغتساله بأنه يخلل شعر رأسه بيدين ولا بد أن يلصق به الطيب، وهذا لم يتعمد الطيب ابتداء، غاية ما هنالك أنه انتقل الطيب من مكان إلى مكان وقد أذن له في ذلك. أما لو تعمد بأن أخذ بأصبعه من رأسه ووضعه على محل آخر فهذا لا يجوز. نعم صار ما بعد الآن أسئلة أخضاء الآن.
السترة الواقع من الرصاص.
إيش؟
السترة الواقع من الرصاص كل ما سترها.
ما أدفع. نسأل الله أن يبعد هذا إيش؟
إيش خوفت فيها ما أدري.
لكن إن شاء الله ما في خوف إلى هذا الحد يعني. لأن المحرم يمكن يطلق عليه الرصاص.
لكن لا حصل.
لكن لو فرض ما في مانع. أقول لو فرض فلا مانع من ذلك. لأنه إذا كانت بقاية الرجل من الحصى والشوك تبيح أن يلبس الإنسان ما كان ممنوعا فهذا من باب أولى. نعم. الصابون المعطر الظاهر إنه ليس فيه عطر بس فيه نكهة رائحة.
يختلف يا شيخ.
إن اختلف فلكل الحكم. أما الذي فيه طيب ويتلذذ الإنسان برائحته يعني بمعنى أن يشمه كطيب فهذا لا يجوز استعماله. أما الذي فيه مجرد نكهة لأجل إزالة ما علق باليد من الروائح فهذا لا بأس به. إذا تكة نعم
فإنه يجوز ذلك ومنعنا مثلا فإذا مع أن صورتين متقاربة وتغير
لا أبدا لأن الأول إزار والإزار إذا لف وربط صار يشبه وهو جائز لذا لا بد أن يكون بعيدا عن القميص فإذا شك في أزرة صار يشبه القميص لكن بالأزرة صار مفصلا على هيئة البدن صار على هيئة البدن
لأنهم الآن يسترون الإزار يا شيخ ويحطون بمغاط
نعم يا أحمد نعم كيف؟ نعم نعم عيدة يعني ما علق ما علق باليد هذاك عالق في الثوب الله أحسن نعم
نعم هذا طيب
هذا أحسن شيء إن شاء الله نعم هو الحديث من جاء في الحديث سم بالله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الحج وحدثنا يحيى بن يحيى وعمر الناقد وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا أن لا يجد نعلين فليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو ورس وقال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين حدثنا يحيى بن يحيى وأبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخطب يقول السراويل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد النعلين يعني المحرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق حديث عمر رضي الله عنهما في من لم يجد الخفين أن يلبس في من لم يجد النعلين أن يلبس الخفين ويقطعهما وفي حديث ابن عباس الذي ساقه المؤلف رحمه الله لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم القطع وكان ذلك في عرفة قال أهل العلم فيكون حديث ابن عباس ناسخا لاشتراط القطع ووجه ذلك أنه كان متأخرا وكان حضره العالم الذين لم يسمعوا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق إن شاء الله وذهب بعض العلماء إلى تقييد حديث ابن عباس بحديث ابن عمر، ولولا ما أشرنا إليه من وجود الجمع الكثير في عرفة الذين لم يسمعوا حديث ابن عمر لكان الصواب مع من قال بالقطع وأنه مقيد، ولكن نظرا لهذه العلة الواضحة يكون قطع الخفين لمن لم يجد عليه ليس بواجب. نعم.
حدثنا
نعم نعم شراء لا حتى يكون أسفل من الكعبين. حديث ابن عمر نعم ما يلبس من الرجل على على من الجلد ما يلبس من الجلد على الرجل. نعم سيور يعني السيور هذه يرجع للعرف إن سميت نعلين فهما نعلاء وإلا فهما خفة.
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر حاء وحدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا بهز قال جميعا حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات فذكر هذا الحديث. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة حاء وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس عن ابن جريج حاء وحدثني علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل عن أيوب كل هؤلاء عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد ولم يذكر أحد منهم يخطب بعرفات غير شعبة وحده. وحدثنا أحمد
وهذا لا يضر لأن شعبة إمام حافظ متقن فلا يضر تفرده، ثم إن تفرده بذلك لا ينافي ما ذكره غيره فلا يحكم عليه بالشذوذ. نعم.
وحدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجد نعلين فليلبس خفين ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل. حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا همام قال حدثنا عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة عليه جبة وعليها خلوق أو قال أثر صفرة فقال كيف تأمرني أن أصنع في عمرتي؟ قال وأنزل على النبي صلى الله عليه وسلم الوحي فستر بثوب وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله وكان يعلى يقول وددت أني أرى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزل عليه الوحي. قال فقال أيسرك أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أنزل عليه الوحي؟ قال فرفع عمر طرف الثوب فنظرت إليه له غطيط. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه
البكر
فتح. قال وأحسبه قال كغطيط البكر. قال فلما سري عنه قال أين السائل عن العمرة؟ اغسل عنك أثر الصفرة أو قال أثر الخلوق واخلع عنك جبتك واصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك.
في هذا الحديث دليل على أن الإنسان إذا كان عليه طيب فإنه يجب عليه إزالته، لكن هذا مقيد بما إذا لم يكن تطيب لإحرامه، فإن تطيب لإحرامه فإنه لا يلزمه غسله، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة قالت كنت أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. والوبيص بمعنى البريق، لكن هذا يحمل على ما إذا كان بعد الإحرام. وأما أمره بنزع الجبة فلأنها من اللباس كالقميص ونحن، ففيه أيضا دليل على أن الإنسان ما دام على إحرامه يجب عليه أن يتجرد من نحو هذه الألبسة. ويشبه هذا من لبس في العمرة قبل أن يقصر أو يحلق، إما نسيانا أو جهلا، فإذا جاء يسأل يقول إنه طاف وسعى ولبس، قلنا له يجب الآن فورا أن تخلع الثوب وتلبس الإزار والرداء ثم تحلق أو تقصر لأنك لم تحل من عمرتك بعد. وفي هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل عليه الوحي بلغ إلى هذا الحال، وذلك لشدة ما ينزل عليه، كما قال الله تعالى إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ونزل عليه الوحي ذات ليلة وهو على فخذ حذيفة رضي الله عنه، قال حذيفة حتى كاد يرض فخذي، لأنه يعاني شدة من نزول الوحي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه في اليوم الشاتي يتصبب جبينه عرقا. فإن قال قائل إذا باشر المحرم غسل الطيب فقد تعمد نقل الطيب من مكانه إلى غيره لأن يده سوف تباشره، قلنا إن هذا لا يضر لأن هذه المباشرة للإزالة لا للإبقاء، المباشرة هذه للإزالة لا للإبقاء، ومباشرة الشيء الممنوع للإزالة لا للإبقاء جائزة، لأنه لا يتصور التخلي عن هذا الممنوع إلا إيش؟ إلا بمباشرته. ونظير ذلك الرجل يستنجي بيده بالماء فيمس النجاسة، ولكنه يمسها لإيش؟ لإزالة أفلاظه. ونظير ذلك أيضا الرجل يغصب أرضا فإذا توسطها من الله عليه بالتوبة، فإذا أراد أن يخرج منها فسوف يكون مستولا عليها في هذه المدة متصرفا فيها، لكن نقول هذا التصرف والمشي في هذه الأرض المغصوبة إنما هو للتخلص منها فلا يضر. ومثل ذلك أيضا السارق يسرق السرقة فيؤويها إلى بيته ثم يتوب فينقلها من بيته إلى صاحبها، فهذا نوع تصرف لكنه من أجل التخلي عن المحرم، فالتصرف في المحرم للتخلي منه لا يعد إثما بل هو واجب. وفي هذا الحديث دليل على أن العمرة يصنع فيها ما يصنع في الحج، وأنها مساوية للحج في جميع الأحكام، لا في محظورات الإحرام فقط بل في جميع الأحكام، إلا ما دل الإجماع على استثنائه كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى ورمي الجمار وما أشبه ذلك، فإن هذا بالاتفاق ليست العمرة فيه كالحج. وما عدا ذلك فالأصل أن ما وجب في الحج وجب في العمرة، ولا سيما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سماها الحج الأصغر كما في حديث عمرو بن حزم المشهور. نعم.
ولو أن هذا المحرم حلق وهو لابس ثيابه بعدما ضاق للعمرة وسعى لابس ثيابه ثم فيما بعد حلق وهو لابس ثيابه،
لكن هل هو جاهل ولا متعمد؟ يعني علم أنه لم يحل ولكنه استمر على لبس الثوب،
يعني
ما عليه
لو كان متعمدا،
لا لو كان متعمدا فعليه إثم، يعني هو لم يحل، ولكن عاد نسخة الفدية أتينا إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك. في الحديث عليه جبة وعليها خلوق.
نعم.
فقول النبي عليه الصلاة والسلام واخلع عنك جبتك.
نعم.
يكون قوله اغسل عنك أثر الصفرة توكيد، لأنه لا فائدة من غسل أثر الصفرة إلى خلق.
أثر الصفرة الذي علق في بدنه. نعم.
شيخ بارك الله فيكم، لو قال قائل ان لبس هذا الرجل المحرم لجبة يعني محظور من محظورات الاحرام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لم يامره مثلا بان يفدي يعني يذبح شاة او كذا، فلو طردنا هذه يعني هذه المساله على ان جميع من فعل محظورات الاحرام ناسيا جاهلا او ناسيا يعني لا نامره باهراق ذلك.
واقول اطردها جزاك الله خير، اطردها وادركها ايضا. لا تقلها حتى تشرد عنك. ما نقول، نقول هذا الصواب. كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، لا إثم ولا كفارة حتى الجماع. ها؟ لا ما هو خلاف المرتب، لكن في بعض الجهات ما أدري. المهم نحن أعطيناكم قاعدة يا أخوان من قبل، جميع محظورات العبادات إذا فعلها الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرا فالأدلة العامة والخاصة تدل على أنه لا شيء عليه. ثلاثة.
ما أن الإنسان يتطيب ثم سال الطيب إلى الرداء.
سبق أن ذكرنا.
نعم شيخ، لكن ليس هذا السؤال. ذكرنا بأنه حرام، بأنه يعني يجب غسله.
نعم.
نعم. على هذا فهل وهو قد أذن له بتطيب جسده؟
نعم.
على هذه الفتوى فهل ننهي يعني ينهى عن على عن عن تطيب بدنه؟ لأنه بالتالي سينتقل إلى
لا لا لا، هذا إذا 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 تسرب، إذا تسرب الطيب إلى ثوبه لا إلى بدنه.
نعم، إن هو إن تطيب في بدنه سينتقل يعني.
ما هو على كل حال، ليس على كل حال. إذا صار على رأسه يمكن ما يصل إلى 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 الرداء.
الأمر الأول
قد
نسخ، لأن
الصحابة
كانوا
حديث
عهد بهذا الأمر الأول،
وكثير
منهم يسعون إلى
الإمام في التاريخ. نعم. ما هذا إيراد ساقط، لأنه لا يلزم أنه إذا جاء النص الناسخ أن يقول الشرع وهذا ناسخ لما سبق، مو لازم. نعم.
وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل وهو بالجعرانة، وأنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وعليه مقطعات يعني جبة، وهو متضمخ بالخلوق، فقال إني أحرمت بالعمرة وعلي هذا وأنا متمضخ بالخلوق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك؟ قال أنزع عني هذه الثياب وأغسل عني هذا الخلوق. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. حدثني زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حاء، وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج حاء، وحدثنا علي بن خشرم واللفظ له قال أخبرنا عيسى عن ابن جريج قال أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ليتني أرى نبي الله صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وعلى النبي صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به عليه، معه ناس من أصحابه فيهم عمر، إذ جاءه رجل عليه جبة صوف متضمخ بطيب، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت، فجاءه الوحي فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية تعال، فجاء يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط ساعة ثم سري عنه، فقال أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ فالتمس الرجل فجيء به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. وحدثنا عقبة بن مكرم من العمي ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع. قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت قيسا يحدث عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة قد أهل بالعمرة وهو مصفر لحيته ورأسه وعليه جبة فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة وأنا كما ترى فقال انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة وما كنت صانعا في حجك فاصنعه في عمرتك. وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو علي عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا رباح بن أبي معروف قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله
سمعت
قال سمعت عطاء قال
عطاء نعم بالتنوين
قال سمعت عطاء قال أخبرني صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل عليه جبة بها أثر من خلوق فقال يا رسول الله إني أحرمت بعمرة فكيف أفعل فسكت عنه فلم يرجع إليه وكان عمر يستره إذا أنزل عليه الوحي يظله فقلت لعمر رضي الله عنه إني أحب إذا أنزل عليه الوحي أن أدخل رأسي معه في الثوب فلما أنزل عليه خمره فلما أنزل عليه خمره عمر رضي الله عنه بالثوب فجئته فأدخلت رأسي معه بالثوب فنظرت إليه فلما سري عنه قال أين السائل آنفا عن العمرة فقام إليه الرجل فقال انزع عنك جبتك واغسل أثر الخلوق الذي بك وافعل في عمرتك ما كنت فاعلا في حجك.
هذا الحديث كما ترون إما أن يحمل على أن هذا الرجل تطيب بعد أن أحرم وإن كان هذا خلاف ظاهر سياق بعض الألفاظ وإما أن يقال إنه نسخ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم حين كان متطيبا بالطيب ويرى وبص النسك في مفارقه وهو محرم عليه الصلاة والسلام. ولكن في أحد ألفاظه وهو حديث زهير بن حرب هو الذي قبله هنا حديث ابن أبي عمر ليس فيه أن الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم ثم إنه أنزل عليه فلا بد من تحرير هذه الألفاظ. فمن لنا بها؟ الألفاظ هل إن كون الرسول عليه الصلاة والسلام سكت حتى أنزل عليه وشاهده يعلى أو أن هذا الرجل سأل وليس فيه أنه نزل عليه الوحي؟ نعم متى تلي به؟ يعني غدا؟ ما في درس عندك غدا الخميس زين طيب
أخلنا. باب مواقيت الحج والعمرة. حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم قال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة فمن كان دونهن فمن أهله وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها.
من هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما في بيان المواقيت المكانية والحج له مواقيت زمانية ومواقيت مكانية، والعمرة ليس لها مواقيت زمانية ولكن لها مواقيت مكانية، ويتفقان في المواقيت المكانية. وقت النبي عليه الصلاة والسلام لأهل المدينة ذي الحليفة، وهي مكان تكثر فيه شجرة تسمى الحلفاء وتصيرها حليفة، وهي تبعد عن مكة نحو 8 مراحل، وهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم في كون أهل المدينة يحرمون منها من أجل أن يتقارب حرمات المسجدين، المسجد النبوي والمسجد الأقصى، لأنك من حين أن تخرج من حدود الحرم المدني المسجد الحرام والمسجد الحرام، لأنك من حين أن تخرج من حدود المسجد حرم المدينة تدخل فيما يتعلق بحرم مكة. والله أعلم هل هذا هو الحكمة أو سواها. ووقت لأهل الشام الجحفة، والجحفة قرية معروفة قريبة من الرابط، وسميت جحفة لأن السيل اجتحفها مرة من السنين، وكانت ميقات أهل المدينة أهل الشام، لكن أهل ارتحلوا عنها حين دعا النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة أن ينقل الله حمى المدينة إلى الجحفة، فتركها الناس. ولأهل نجد قرن المنازل، وهو اسم جبل مثل القرن ويسمى السيف، وقت لأهل نجد، وكذلك لأهل الطائف لأنهم يمرون من عنده. ووقت لأهل اليمن يلملم، وهو جبل أو واد أو مكان في طريق اليمن إلى مكة، ويسمى عند أهل اليمن السعدية. هذه مواقيت 4 وقتها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الجهات. فيستفاد من هذا رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث لم يجعل الميقات ميقاتا واحدا، إذ لو جعله ميقاتا واحدا في جهة واحدة لشق على أصحاب الجهات الأخرى. وفيه أيضا من أجل أن يكون تعظيم البيت من جميع الجهات، من أي مكان جئت إليه تشرع في تعظيمه. ووقتها لأهل الشام قبل أن تفتح الشام، ووقتها لأهل اليمن قبل أن يتم افتتاح اليمن. قال أهل العلم: وفي ذلك آية من آيات الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن في توقيتها لهم إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها. يقول: قال فهن، قال أي النبي صلى الله عليه وسلم، فهن لهن، هن الضمير يعود على المواقيت، لهن أي لهذه البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. فمن مر بواحد من هذه المواقيت وجب عليه أن يحرم منه إذا أراد الحج أو العمرة، ممن أراد الحج والعمرة. فكل إنسان يمر بهذه المواقيت وهو يريد الحج والعمرة فإنه لا يتعداها حتى يحرم، فإن تعداها بدون إحرام وأحرم من دونها فقد تعدى حدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقولهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، هل هذا من باب الرخصة أو من باب الإلزام؟ إن قلنا أنه من باب الرخصة فإنه يجوز لمن مر بميقات أن يحرم من ميقات آخر أبعد منه مثلا، وإن قلنا من باب التسهيل نعم فإنه إذا قلنا من باب الرخصة والتسهيل فإنه يجوز، وإذا قلنا أنه من باب العزيمة فإنه لا يجوز. وينبني على ذلك: إذا مر أهل الشام بميقات المدينة هل يلزمهم أن يحرموا من ميقات المدينة أو لهم أن يؤخروا إلى ميقاتهم الأصلي؟ في هذا العلماء قولان: القول الأول أنه يجوز أن يؤخروا الميقات الإحرام إلى ميقاتهم الأصلي، وإحرامهم من ميقات أهل المدينة على سبيل إيش؟ الرخصة والتسهيل. وهذا ما تقول الإمام مالك رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. والقول الثاني وهو قول الجمهور أنه من باب العزيمة، وأن من أتى من هذه المواقيت ولو من غير أهلها يريد الحج أو العمرة وجب عليه أن يحرم، وهذا هو الأصح والأحوط والأبرأ للذمة. وعلى هذا يلزم أهل الشام إذا مروا بميقات أهل المدينة يلزمهم أن يحرموا من ميقات أهل المدينة. وقوله ممن أراد الحج والعمرة، فهم منه أن من مر بهذه المواقيت لا يريد حجا ولا عمرة لم يلزمه الإحرام. لكن إن كان لم يؤدي الواجب واجب الحج والعمرة لزمه الإحرام، لا لأنه مر بها ولكن لأنه يجب عليه الحج على الفور والعمرة على الفور. وقوله فمن كان دون ذلك، نعم، وعلم من قوله ممن أراد أن من لم يرد فلا إحرام عليه. فمن كان دون ذلك، فمن كان دونهن فمن أهله. من كان دونهن، دون إيش؟
المواقيت.
دون هذه المواقيت فمن أهله، يعني يحرم من أهله، ولا يلزمه أن يرجع إلى الميقات إذا كان الميقات أبعد من مكانه عن مكة. وهذا من التسهيل. وكذا يعني كما يقال هلم جرا. فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، أهل مكة لا نلزمهم أن يخرجوا إلى هذه المواقيت بل يهلون منها، أي من مكة، سواء أحرموا بحج أو بعمرة، لأن سياق هذه المواقيت في الإحرام بالحج والعمرة. فعلى هذا يجوز لأهل مكة إذا أرادوا الحج أن يحرموا من بيوتهم. أما العمرة فظاهر الحديث أنه يجوز أن يحرموا من بيوتهم، ولكن حديث عائشة رضي الله عنها حيث أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تخرج من الحرم لتحرم من الحل يدل على أن العمرة لا بد أن يجتمع فيها حل وحرم، كما أن الحج يجتمع فيه حل وحرم. فالحج فيه حل وحرم، الحل عرفة والحرم بقية المشاعر. العمرة لا بد أيضا أن يكون فيها حل وحرم، وحينئذ لا بد أن يخرج أهل مكة إذا أرادوا العمرة من الحل، لا بد أن يخرجوا فيحرموا من الحل. على أن بعض أهل العلم يقول إن قوله حتى أهل مكة يهلون منها أي بالحج، لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل مكة يخرجون إلى الحل فيحرموا منه، ما عرف هذا. وعليه فيكون قوله حتى أهل مكة يهلون منها يعني بالحج. ففي هذا الحديث كما ترون فوائد، منها آية من آيات الرسول عليه الصلاة والسلام حيث كان في توقيته لأهل الشام واليمن إشارة إلى أن هذه البلاد سوف تفتح ويحج أهلها، وفيه أيضا تسهيل على الأمة، وفيه تعظيم البيت، وأن من أتى إليه من أي ناحية وهو يقصده ليعبد الله بعمرة الحج فإنه لا بد أن يحرم. وفيه أن من دون هذه المواقيت يحرم من مكانه. فإن قال إذا كان من خارج المواقيت ومر بالميقات وهو لا يريد الحج ولا عمرة، ولكنه بعد أن تجاوز الميقات طرأ عليه فأراد الحج أو العمرة، فمن أين يحرم؟ يحرم من حيث أنشأ، لأن في بعض ألفاظ هذا الحديث فمن حيث أنشأ، نقول أحرم من حيث أنشأ.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقى